أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حق قد كلمة ربك على الذين فسقوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يذكر في هذه الآيات يعني مآل المحسنين وطريقهم ومآل المفسدين وطريقهم وجزاءهم وهذا يكثر في القرآن لأن القرآن كتاب جاء لهداية الخلق ولتعيش الناس كما شرع لها ربها فتسعد وليضل من أراد الله إضلاله لأنه لا يبقى له حجة بعد أن تأتيه الرسل وتبين له طرق الخير وتأمره بسلوكها فعند ذلك يمتنع فلا يبقى له حجة وهذا الكون وهذا الخلق خلق للابتلاء قال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم وقال فمنهم شقي وسعيد وقال جل وعلا فريق في الجنة وفريق في السعير وقال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للاختلاف وللرحمة إذن هنا يقول للذين أحسنوا الحسنى للذين جار مجرور الذين جمع الذي سم موصول لا بد له من صيلة والصيلة أحسنوا إذن المحسنون لهم الحسنى أيوة للجماعة أو للقوم الذين أحسنوا لهم الحسنى قالوا الحسنى الجنة قالوا الحسنى الحسنة بعشر أمثالها إذن الذي يحسن له الجزاء الطيب الجماعة الذين يستقيمون ويسيرون على ما رسم لهم ربهم لهم في الدنيا العزة والكرامة ولهم يوم القيامة النجاة والرفعة الله دائما يذكر لنا في هذا الكتاب أننا بيننا وبينه صفقة مبايعة مبادلة عهود ويكرر هذا ليبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره لينجو قبل أن يفوت الأوان للذين أحسنوا الحسنى صلوا صاموا زكوا بروا بوالديهم أكرموا جيرانهم غضوا أبصارهم عن الحرام وأسماعهم عن سماع الحرام وألسنتهم عن النطق بالحرام وإيديهم عن يلمسوا الحرام وأرجلهم أن يمشوا إلى الحرام وبطونهم أن يضعوا فيها الحرام أحسنوا لهم الحسنى لهم الجنة يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. أما تكون أمة ثقافتها تريد أن تأخذ الثمن والمثمون، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. سبب تقويضنا أننا نريد أن نأخذ الثمن والمثمون، ما يمكن. لا عزة إلا بقوة، ولا بالتقاء إلا باجتناب، ولا علم إلا بتعلم. يعني من أراد فليبذل. الشراء الذي يريد الجنة يبذل نفسه وماله، الذي يريد العلم ينقطع عن الأصدقاء وعن الأحبة وعن الفسحة وعن النوم وعن الراحة ويسهر ويتعب ينال عز العلم. الذي يريد التقى يكابد البصر، يكابد السمع، يكابد اللسان، يكابد العقل، فلا ينظر إلى الحرام ولا يسمع حرام ولا يفكر في الحرام ولا ينطق بالحرام، ينمو جذع الإيمان في قلبه فيكون من عباد الله الصالحين. فإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى حماه. إذن لابد أن تكون ثقافتنا أننا نقوم بالأسباب. الدنيا يحكمها قانون ما لا المسببات. اشترى العهود، أوفوا بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن للذين أحسنوا الحسنى، للذين استقاموا على الدين وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي لهم الجنة. بعدين قال وزيادة، لهم الجنة ولهم زيادة. وزيادة قالوا الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وقالوا الزيادة هي المضاعفة، كل حسنة بعشر أمثالها يعطى للحسنة 700 درجة. قال كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين، قال كل ما قيل لا يمنع، لا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة النظر إلى, إلى, إلى وجه الله الكريم من الزيادة على الجنة، بعدين مضاعفة الحسنة من الزيادة، ما يجده من الكرامة ومن العزة من الزيادة، كله داخل في الزيادة. إذن كل ما قيل يقول في الزيادة هو صالح أن يكون، إلا أن النظر إلى وجه الله الكريم ثبت في ذلك فيدخل في الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ولا مانع من أن يدخل غير النظر لاحتمال النص له. إذن من يريد الجنة يحسن، ومن يريد الزيادة يحسن، والإحسان ضد الإساءة، وهو أن الإنسان يبذل المعروف للمسلمين ويكف أذاهم عنه ويلاقيهم بوجه طلق. من أراد الإحسان يكون من المحسنين فليكف أذاه عن الناس وليقدم لهم ما يستطيع من الإحسان، فإن عجز ردهم ردا جميلا، كما قال الله لنبيه فقل لهم قولا ميسورا. ثم يلقى إخوانه بوجه طلق أو طليق، لا يعبس في وجوههم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك قال له ربه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الصدقة أبشروا، إن جاءت الغنائم أملوا خيرا. ولذلك يقول الشاعر وقد أحسن إلا تكون ورق يوما أجود بها، إلا تكون فضة أجود بها للسائلين فإني لين العود. إذا جاءني من يسألني ولا مال عندي فإني أرفق. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. ذلك الرد الجميل يكون أحسن أحيانا من الإعطاء، كما قال ربنا جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الدين الإسلامي دين رائع. إلا تكون ورق فضة أجود بها بالفضة للسائلين الذين يطلبونني فإني لين العود، أي سهل وسمح ومتواضع معهم. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما أنهم يجدوا في خلق كريم أو يجدوا مال نعطيهم إياه. لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي إعطائي وإما حسن مردودي. لذلك بعض الناس يأتيه أخوه يريد حاجة فيعبس في وجهه ويقول له: يا أخي روح عني. والله قلة أدب وتضيع الفرص. إذا جاءك أخوك يريد حاجة فاشكر له، قل له: شكر الله لك ثقتك بي، إن كنت تقدر سد له الحاجة، وإن كنت لا تقدر قل له: أبشر، أول ما تأتيني المقدرة لن نتركك وجزاك الله خيرا على ثقتك بي. وأنت إذا لم تسد له الحاجة الله سيسد لها له وتضيع عليك فرصة. لذلك للذين أحسنوا الحسنى، ولذا ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليك فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لكن النفوس لقوة الضمان تعلقت بالدنيا بالمال، لأن الله جل وعلا أخبر وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. قالوا لقوة الضمان، كل واحد يبحث عن المال لقوة الضمان من الله تعالى. ولو علم العبد أن رزقه يبحث عنه لاستراح ولم يتعب. رزقك يبحث عنك وسيأتيك ولو في السماء. ولذلك ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأكدها بأربع مؤكدات، لأن كثيرا من الناس لا يصدق أن رزقه في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا يؤكد هذه المؤكدات الكثيرة إلا من ينكر إنكار شديد. الذي لا ينكر لا يؤكد له. ولذا قال: اتقوا الله وأجملوا، لن تموت نفس حتى تستكمل تستوفي رزقها وأجلها. بعدين قال: هؤلاء الذين أحسنوا لهم الجنة ولهم المزيد على ذلك من نظر وجه الله ومن مضاعفة الحسنات والكرامات والولدان والفرش والأزواج والمتع وظل ممدود وماء مسكوب، كما أخبر جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لو نعدد من الآن إلى غد لا يمكن أن نعد فضائل الجنة. ذلك ينبغي أن يبذل فيها. هذا الذي ينبغي أن يبذل فيه، ينبغي أن يتعب لأجله. ثم قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يرهق يعلو ويقارب. الوجه هو ترجمان الإنسان. القتر هو الغبار أو ما يعلو الوجه من آثار الحزن والتعب، لأن الإنسان إذا أصابه الحزن يكون وجهه كأن عليه غبار زي القتر. والإنسان أيضا إذا حزن وأتعب تجد فيه الذلة الاستكانة والضعف و اليبوس والنشوف وذهاب يعني النضرة التي تدل عياذا بالله على الذل والإهانة. إذن هؤلاء لهم الجنة ولهم الزيادة، وتبقى وجوههم نضرة ناعمة منشرحة فرحة، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أحسنوا وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ناظرة يعني فيها ماءها وفيها النضرة والجمال والحسن والنعم والخير فيها، لأن كل ما في الإنسان يظهر في وجهه. وأخطر شيء هي المعاصي، وأكثر ما يذل الأقوياء هو المعاصي. المعاصي لو علم الناس ما تسبب لهم لابتعدوا عنها وخافوا منها أكثر من خوفهم من الجذام والجرم، لأن المعصية تذهب النعمة، المعصية تقسي القلب، المعصية تذهب البركة من العمر، المعصية تذهب البركة من المال، المعصية تذهب البركة من الولد. المعصية أحيانا توبق الإنسان وتجعله يموت على الكفر. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. وكل مشكلة تقع في هذه الدنيا فوراءها معصية. إذا استقريت أي مشكلة وراءها معصية. إنسان يأتي بطعام لبيته ويأكل حرام فيقسى قلبه فيسمع حي على الصلاة فينام عن الفريضة بسبب أكل حرام. إنسان ينظر نظرة حرام فيدخل في الصلاة فلا يجد الخشوع، يقرأ القرآن لا يجد طعم، وتبقى النظرة في قلبه حتى يقع في الحرام في الفاحشة. ذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي. والغني وصاحب المنصب وصاحب القوة وصاحب الجاه إذا كان يعصي الله تجد آثار المعصية في جبينه، ذل المعصية فيه. إذا تكلم معك ووقف معك تجد فيه ذل المعصية. والمتقي ولو كان مريضا أو فقيرا أو ضعيفا ترى في وجهه عز الطاعة وجمال التقى، هذا في الدنيا، فكيف يوم القيامة؟ هذا يظهر لمن تأمل. أجمع بعض الفساق وبعض الأتقياء وانظر إليهم، شوف كل واحد، حاول تتكلم معه، حاول تأخذ معه وتعطي، تجد المتقي عنده عز، عنده طمأنينة، عنده تعلق بالله، عنده انشراح، عنده سعادة. تجد العاصي مكفهر، يعني حياته كلها شقاء. لذلك العز، كل العز في تقوى الله. النجاة، كل النجاة في الاستقامة على الدين. الخطر، كل الخطر في الانهماك في المعاصي الذي لا يهمه. اغتاب يغتابوا، تخلفوا تخلف، خاضوا يخوض، الصلاة ليست مهمة، الزكاة ليست مهمة، إطعام المسكين ليس مهم، التكذيب ما له شغل، وقوع في الأعراض. ولذلك هذا الذي يجعل الناس تدخل النار. ذكرنا في هذه الدروس المباركة أن أسباب دخول النار 4 الكبرى، وأن أهل الجنة سألوا أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. هذه 4 كبريات أسباب دخول جهنم. 4 المقابلة لها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك كثير النفع كثير الخير ليتدبروا آياته ليتأملوا هذه الآيات ويطلعوا الكنوز أسباب العز أسباب الذل أسباب الرخاء أسباب النصر أسباب الهزيمة أسباب الوحدة أسباب الفرقة أسباب كل شيء تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. حري بنا أن نستفيد من ديننا حري بنا أن لا نضع هذا الدين في الرف ونقفل عليه ونبقى في حاجة ماسة إلى أن نحل مشاكلنا ونتقوى ونعتز به. هذا الدين كله خير كله عز كله بركة كله رفعة كله سعادة لكن لا بد أن نعطيه الوقت ونفهمه ونعمل به ونظهر للناس جماله في حياتنا لأن العالم يعيش جوعا في القدوة العالم يعيش جوعا في القدوة فقرا في القدوة الحسنة والمسلمون مهيئون لأن يظهروا للناس جمال الدين في حياتهم. القدوة الحسنة هي التي تنشر الإسلام وهي التي تكثر المتقين وهي التي تقلل المجرمين وهي التي تقنع الناس. أما أن يكون المسلمون سببا في إبعاد غير المسلمين عن الإسلام فهذه كارثة تعيشها سكان الأرض. الإسلام يقول لا تظلم لا تكذب لا تزني لا ترابي تصدق انفق صل الرحم غض بصرك افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أنجعه وما أجمله وما أجدره بحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا وجد الرشوة وجد الغش. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله يا مسلمون اتقوا الله في الكفار لا تحولوا بينهم وبين الإسلام بأخلاقكم المخالفة لدين الله. يا من قلت لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله اتق الله في الكفار لا تحول بينهم وبين فهم الدين بمخالفتك لدينك باقترافك للمعاصي التي تجعل غير المسلم يقول هذا الدين لو كان حقا لسلكه أهله. ولذلك لشدة التشويه الحاصل على الإسلام لا يدخل في الإسلام إلا العباقرة. ما يقدر يدخل في الإسلام الآن إلا إنسان غاية في العلم وفي الفهم والقراءة لشدة التشويه الحاصل. الناس العوام وغير المثقفين ثقافة عالية يخافون من الإسلام. أما المثقف الذي درس يفرق بين الحقائق وبين الدعايات فلا يهمه في الدعاية ولكن يتبع الإسلام لعلمه أن هذا الدين يحل مشاكل العالم. كل مشكلة في العالم محلولة في الإسلام. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى تبيانا لكل شيء ومن أصدق من الله حديثا ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن أمانة فينا أن نحل مشاكل العالم من ديننا ونحاول أن نسعد البشرية بإزالة الغبش الذي حصل على ديننا من أخطاء بعضنا. أخطاء بعضنا تحسب للدين، ولو كانوا فاهمين لعلموا أن هذا نظام ما الذي يقول الإسلام، ما الذي يقول الإسلام فيما يفعله المسلمون الآن من غش ومن تزوير ومن تخلف عن جماعة ومن شرب لخمر ومن غش للكفار. الشرائح التي تعيش مع الكفار ليست كالشرائح التي تعيش بين المسلمين. الذي يعيش بين المسلمين ذنبه عليه، أما الذي يعيش مع الكفار ذنبه يكون سبب في إضلال مئات من الناس، ويوم القيامة يلببه عشرات من الكفار عندما يكون حاجة إلى حسناته، ويقولون يا ربنا إن فلان حال بيننا وبين فهم الدين، يا ربنا انتقم لنا منه لأنه كان لا يعمل بدينه، وظننا أن هذا الدين دين فاسد لأعماله المخالفة للدين، يا ربنا أعطينا حقنا من هذا الرجل. ما لا يكون موقفه؟ فلذلك الذي يعيش مع الكفار مسؤوليته عظيمة، لا بد، لا يظلم، لا يكذب، لا يشرب خمر، لا يخلو بأجنبية، لا يزور أوراق، لا يجعل عنده أولاد وهو ما لا أولاد له، لا يكون يشتغل ويأتي بوثيقة أنه عاطل ليأخذ ضمانا لا يستحقه، هذا عيب. ونحن هؤلاء الكفار الذين نأتيهم ويعطون الأمان ويعلموننا ويعالجوننا لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار. هذه الشرائح التي تذهب من المسلمين مضطهدة في بلادها، يخافون على أنفسهم من القتل ومن الجوع ومن الأمراض، ويذهبون لهذه الدول التي بليت بالكفر، لا نكافئهم إلا بالاجتهاد عليهم وننقذهم من النار ونجعلهم يدخلون في الإسلام حتى يدخلوا معنا الجنة، ونكافئ لهم الإحسان الذي فعلوه لنا. أما يكرموننا ونقول هذا كفار سرق عليهم هذا دين، هذا سبب في تكريه الناس للدين، فيجب أن نكافئ لهم بأن ننقذهم من النار بالدعوة وبالإحسان وبالتغاضي وبتفهيمهم للدين وبإزالة الإشكالات والشبه عنهم وبإكرامهم، لأنه لا يوجد شيء أنفع من إكرام الناس. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والله جعل دخل المسلمين ثمن لتأليف قلوب الناس. الزكاة تقسم على ثمانية، واحد المؤلفة قلوبهم يعطوا حتى يسمعوا وحتى تزول الكراهية، فإذا سمعوا فهموا فدخلوا في الإسلام. نحن الآن مع الأسف كثير منا إذا خالط غير المسلمين يزيدهم بعد عن الإسلام، لا يجوز هذا. المسلم ينبغي أن يكون لينا، كل ما خالطه شخص أحب الإسلام وأحبه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم مدحه ربه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وما خالطه شخص صلوات الله وسلامه عليه إلا أحب الإسلام في شخصه لما له من الكرم والرفق والشجاعة والمروءة وحسن الخلق والتودد والإيثار والصبر وكل الفضائل صلوات الله وسلامه عليها. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فحري بنا أن نتأسى بنبينا وأن نحاول أن ننقذ البشرية، ولا نكون شماتة في العالم الذي أصبحت الكرة الأرضية الآن كالقرية. المسلمون يتكارهون ويتقاتلون ويتباغضون وهم غثاء كغثاء السيل. السبب أننا لم نأخذ بالأسباب، ضعفنا سببه أننا لم نأخذ بأسباب القوة. الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. الصلح خير من القتال، والصلح خير. اختلفنا نجلس على طاولة المفاوضة، تأتي بحججك، نأتي بحججي، تأتي بأدلتك، نأتي بأدلتي، نناقش القضية. لا بد يظهر الظالم من المظلوم. لا يمكن يلتقي اثنان وبينهما خلاف ويجلسا وكل واحد منهم يبين حججه إلا ظهر الظالم من المظلوم. ولذلك ربنا قال فأصلحوا بينهما. بعدين بعد الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتل التي تبغي، لأن بعد الصلح لا بد يظهر الظالم من المظلوم، كل إناء بالذي فيه ينضح. وإذا سمعت كلام الظالم تعرف أن هذا ظالم. وإذا أراد أن يخفيه مرة مرتين ما يمكن يخفيه كل الوقت. وإذا سمعت كلام هذا علمت أن هذا مظلوم. إلا قليل من الناس يكون عنده مكر دهاء وعنده بلاغة، كما قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أبصر وأقوى فأحكم لمال أخي فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء فليمسك أو يترك. إذن تكون ثقافتنا إصلاح ذات البين. يا أخي اختلفنا، تعال نصلح، خذ شيء واترك لي شيء، لا تأخذ كل شيء، أنت لك مصلحة أنا لي مصلحة، أنت مسلم أنا مسلم، أنت لك حق أنا لي حق. تعال يا أخي خلينا كل واحد منا يأخذ شيء وكل واحد يترك شيء للثاني وتأتي بيننا الألفة. لكن لا، أنا أخذ كل شيء أنت تأخذ كل شيء، تقع المصادمة والمضاربة ونخسر جميعا، ما يمكن. لذلك قال فأصلحوا بينهما. الصلح أمر للوجوب، أصلحوا أمر للوجوب. فإن بغت وظلمت إحدى الفرقتين الأخرى فقاتلوا، أمر أيضا للوجوب، قاتلوا التي تبغي. لا بد الفرقة الباغية يوقف في وجهها حتى ترجع إلى الحق. فإن رجعت إلى الحق نصلح بينهما صلح قائم بالقسط والعدل، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة الستة، وهذا إعجاز قرآن، لأن أغلب المشاكل تأتي من هذه الستة. لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه هي أصول منافذ خلخلة الأخوة. لما أمر بالصلح سدها. ديننا دين رائع وكامل، إذن بأي حق ما نحل مشاكلنا من ديننا؟ ما الجهة التي تمنعنا من أن نتقوى بديننا؟ ما الجهة التي تمنعنا من أن نتحد؟ ما الجهة التي تمنعنا من أن نتكافل؟ هذا عنده أرض خصبة، وهذا عنده سواعد، وهذا عنده مال، نأخذ أرض هذا وسواعد هذا ومال هذا ويكون بيننا تكافل ونغني العالم الإسلامي. إذن يا أحبتي هناك قوة هائلة تحول بين المسلمين وبين مصالحهم. هذه القوة تبذل المال وتدرس دراسات نفسية ودراسات تربوية ودراسات نفس يعني أخلاقية ودراسات تاريخية، وتعلم أن المسلمين إذا اتحدوا لا يقاومون، وأنه من أكبر أسباب الضعف الاختلاف والتنازع. فهم يبذلون المال ويبذلون المصالح ويتبعون أي إنسان له غريزة مروءة وإصلاح يعرقلوه عن يسير في طريق الإصلاح، لأن أعداء الدين يخافون من توحيد الإسلام والمسلمين. وهم يخططون لنا لنبقى ضعافا ونبقى لقمة سائغة لهم ونحن نسير على هذا الطريق. أليس هذا الشيء يحزن؟ أليس هذا الشيء يؤلم؟ أمة الإسلام 1,700,000,000 في المحافل، كثير من أمورها لا تستشار عليه. معقول أمة الإسلام 1,700,000,000 مال أنفس كل شيء، لكن المشكلة تنازع، ولا تنازعوا، تعاونوا. إذن باختصار شديد، مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم. أوامر معطلة ونواهي، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. طيب كيف نفعل الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا؟ الأوامر المعطلة ننفذها، النواهي المنتهكة نجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأن الله قال وفوا بعهدي وفي بعدكم، والله يقول إن الله لا يخلف. أليس الأمر واضح؟ لكن هؤلاء الذين أول شيء يقطعوا من أبنائنا، أخوك ينظر إليك ويقول لك أنا أكرهك في الله، كيف تكره أخاك في الله يا أخي؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن في قلبه لا إله إلا الله ما يكره يا أخي. لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. يا معاذ، ما حق الله على العباد؟ أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال فلا أبشر الناس، قال إذن يتكلوا، فأخبر بها مع معاذ عند موته تأثما. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال على رغم أنف أبي ذر. صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنا، قال وإن زنا. فنحن في حاجة ماسة إلى التراحم وإلى التحابب وإلى التهاور وإلى التنازل وإلى البرامج وإلى التعلم وإلى العمل. في حاجة ماسة إلى أن نزرع، نحقن إبر تسمى علو الهمة. إذا كان في السوق إبر تسمى علو الهمة، كل واحد منا يأخذ منها كمية ويحقن نفسه بعلو الهمة. كيف الإنسان يكره إخوانه؟ كيف الإنسان يكون تفكيره أن يعيش؟ أنت لم يضمن لك لله إلا العيش، لكن ما ضمين لك الجنة. من علت همته استلذ المتاعب لأن ينفع أمته ودينه، ومن ضعفت همته استلذ النوم والأكل والشرب والدعاء والراحة. ولذلك الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة، والسيادة لا تنال إلا بالمشقة. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. حمل المشقة، مريض تعالجه، فقير تنفق عليه، مكروب تزيل كربته، جارك يؤذيك سامحك الله. أخوك يؤذيك ويشوهك سامحك الله، احتمال أذى الورى. فلذلك يا أحبتي الإسلام في حاجة إلينا، ولا يمكن أن تقوى الأمة إلا بالتكاتف وبمعرفة بعض وبالتعاون وبالبرامج. أول برنامج نحتاج إليه أن نتبع كل إنسان يسب الإسلام نرد عليه ردا بليغا جميلا يسكته حتى يعتذر. تكون عندنا مراكز عملاقة لتتبع كل من يتكلم ويطعن في الإسلام في جميع أنحاء العالم. فأي إنسان يطعن في الإسلام سواء كان في قناة أو في مجلة أو في جريدة أو في موقع أو على هذه وسائل الاتصال، يكون هناك في كل لغة فريق يرد عليه بلغته ردا جميلا. أي إنسان يشكل شيء في الإسلام في فريق مهيأ للردود على من أشكل عليه شيء في الإسلام. أي إنسان يريد أن يفهم الدين في كتب باللغات الحية تبين له ما لا يدعو الإسلام إليه. وقد أشرنا إلى الأمور التي يطعن فيها الغرب في الإسلام، وقلنا إن أكبر الأمور التي تمنع الغرب من الدخول في الإسلام هي ثلاثة: قضايا الرق وقضايا المرأة وعقوبة الزاني المحصن وعقوبة السارق. هذه الثلاثة هي التي الغرب لا يتحملها ولا يستوعبها. ولكن إذا جلسنا مع هؤلاء وفهمناهم ما الذي دعا الإسلام إلى الرق، وما الذي دعاه ليجعل المرأة نصيبها نصف نصيب الرجل، ويجعل الطلاق بيد الرجل، ويجعل التعدد للرجل ولا يجعل للمرأة تعدد، ويجعل الرجل قوام على المرأة، لما لا يجعل الإسلام هذا؟ ولما لا الإسلام يقطع يد السارق ويجعله مشوه؟ لما لا تكون العقوبة غير قطع اليد؟ ولما لا من عمل الفاحشة يقتل؟ لما لا تكون العقوبة غير هذا؟ لكن هذا الإسلام دين عملاق، ووضعه خالق السماوات والأرض علما بأن الله تعالى إذا أمر أو نهى ما للعبد أن يقول لما، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أن تكون لهم الخيار من أمرهم. سمعنا وأطعنا. لكن الرق سببه في الشرع عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا أرسل الله رسله لإبلاغ دينه لخلقه، ووقفت شريحة من خلقه في وجه رسله أو أتباعهم ليبلغوا دين الله لخلق الله، وقامت هذه الشريحة بمنع إيصال دين الله لخلق الله، أمر الله رسله وأتباعهم أن يقاتلوا هذه الشريحة التي وقفت في أن لا يصل دين الله إلى خلق الله. فلما مكن الله أتباع رسله من هذه الشريحة التي وقفت في وجه الدين، خير أتباع رسله ورسله فيهم بين أربع أمور: بين الإعدام، وبين المن، وبين الفداء، وبين السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وبين القتل أو الفداء أو المن أو السجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة، وهو عين الرق. الرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشاقة، ولا فيه بلد إلا في سجن، وهو سجن لهذا الذي كفر ووقف في وجه الله تعالى رسل الله. أما المرأة فهي تنتظر الزيادة، والرجل ينتظر النقص. فزاد من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة. قال للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة لا يجب عليها مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا سكن، ولا يجب عليها إلا أن تطيع زوجها في نفسها، وإذا غاب عنها تحفظه في ماله ونفسها. أما كل شيء على من؟ على الزوج. فعوضها الله تعالى بأن كل شيء عليه جعل حقها أقل من حقه، لأن لا يجب عليها نفقة ولا مهر. أما المرأة هي أصلا حرث، فإذا حرث ناس في حرث واحد يعني أفسد الحرث. لذلك غير معقول أن المرأة تكون إلا حرث لواحد، لأن هذا محل الزرع، والزرع ما يقدر محل زرع يجي واحد ويزرع، واحد يزرع يفسد الزرع، فلا يصلح إلا واحد. والرجال ما كلهم مستعدين للزواج، والنساء كلهن مستعدات للزواج. فلذلك عدد الزواج لطفا بالرجال، لأنهم عرضة للقتل وللموت والنساء. ولذلك أهم شيء تقوم به النساء أن تأتينا المرأة كل سنة بولد أو بنت، هذا هو إنتاج المرأة وهو الذي تحتاجه الأمة. أما تخرج المرأة من البيت، الله ما وجب عليها نفقة ولا مهر ولا وجب عليها شيء، ليش تخرج؟ والله قال وقرن في بيوتكن. وإذا خرجت خرجت ومعها الشياطين. ولذلك ديننا دين رائع، ولا يعرف قيمة الإسلام إلا من عرف الكفر. النساء الآن في أوروبا وأمريكا يعيشون شقاء لا يعلمه إلا من خالطهم ورآهم. أما المرأة المسلمة في سعادة. أما اليد إذا سرقت تنجست وتركت عشرات الأيدي كأنها مقطوعة، فرحمة بصاحبها وتطهيرا له وردعا له وتحذيرا لأمثاله أمر خالق السماوات والأرض بقطعها جزاء لما كسب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عز وجل. قال العلماء لا يرضع عن السرقة إلا القطع، لأن الله هو الذي خلق البشر وتشريعه هو الذي يسعد البشرية، إلى آخر المسائل. إذن يا أحبتي، نحن نحتاج إلى برامج جادة لإنقاذ كثير من الكفار، وقبل أن ننقذ الكفار في حاجة إلى مراجعة تعاملنا مع بعض. لا بد للأمة أن تتعامل مع بعض تعامل صحيح، ونتفاهم ونحل مشاكلنا بالتفاهم، والصلح خير. والمسلم إذا قتل المسلم لا يوجد خسارة أكبر من ذلك. إذا اقتتل المسلمون هذه أكبر خسارة. فلذلك ينبغي أن نحاول أن ننقذ البشرية من الضلال، وقبل ذلك أن نصلح ذات بيننا، كما قال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طيب، ثم قال والذين كسبوا السيئات. والذين كسبوا السيئات ولا يرهق يعلو وجوههم قتر غبار ولا ذل هوان، معروف. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، هذا مقابل. إذن من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فله العقوبة. والذين كسبوا اقترفوا السيئات، النظر إلى الحرام سيئة، الغيبة سيئة، عقوق الوالدين سيئة، الربا سيئة، الحسد سيئة، رؤية الفضل على الغير سيئة، جهل فروض العين سيئة، السيئات جمع سيئة، وكل ما حرم الله سيئة، وكل ما أوجب الله وتركه الإنسان سيئة. جزاء سيئة بمثلها، جزاء مبتدأ ومثلها خبرها، أو يكون في الكلام مقتضى محذوف كما هو معروف. والذين اقترفوا وعملوا السيئات جزاء سيئة مثلها، هذا يسمى إيش؟ يسمى في عرف البديع مشاكلة. والذين اقترفوا السيئة جزاؤها العقوبة، لكن لما قال السيئة قال سيئة مثلها، أي عقوبة مساوية لها. وترهقهم تعلوهم ذلة، يعني الذلة. إذن الذين عملوا السيئات لهم العقوبة، وتعلوهم ذلة، ترهقهم وتغشاهم ذلة المعاصي، ما لهم من الله من عاصم من مانع ولا حائل يحول بينهم ويعصمهم مما أراد الله بهم. ثم بين الفضيحة التي تكون فيهم، كأنما غشيت وجوههم، أيوة غطيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما غشيت وجوههم، أيوة إذا قلنا قطعا تكون مظلما حال، وإذا قلنا قطعا تكون مظلما صفة أو حال. قطعا أيوة قطعا مظلما صفة أو حال، وقطعا تكون مظلما حال، أي في حال كونه مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا القرآن يبين حزب الله وما له، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وأولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولا عذر لنا بعد هذا البيان، نرجو الله لنا ولكم التوفيق. نعم، هذا سائل يسأل يقول: إن أخاه طلق زوجه ثلاثا وقال لها هي عليه كظهر أمه، فماذا يترتب عليه؟ وهل يفرق بينهما؟ تذهب إلى القاضي في الحي، لأن الطلاق ما يكون فيه الفتوى، الطلاق يكون عند القاضي لأنها خصومة وأمور، فتذهب إلى قاضي الحي وإن شاء الله يحل لك القضية. نعم.